أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أحييكم أصدقاء المستمعين عبر هذه الدقائق الرائعة التي نتشارك بها سوياً في دراسة كلمة الله لحياتنا عبر الأثير، وصلاتي أن يكون وقتاً ممتعاً، فمرحباً بكم. الدموع هي تعبير قوي جداً عن مشاعر داخلية عميقة، إما بالحزن الشديد أو الفرح العارم، فنحن نبكي إما عند حدوث أمر محزن أو أمر مفرح. وعندما نبكي بسبب خطية اقترفناها، فإن دموعنا هي علامة خارجية عن ندمنا وتوبتنا. ولعل هذا يذكرنا بداود النبي، فقد اقترف داود خطيئتين مرعتين في وقت ما من حياته. ويمكننا أن نقرأ عن ما حدث في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 11 من العدد الأول وحتى الرابع. وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحاصروا ربة، وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوري الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها. كانت هذه هي الخطية الأولى التي اقترفها داود، وهي الزنا، فقد أعجب بامرأة رآها من على سطح قصره تستحم، ولأنه كان ملكا على إسرائيل فقد ظن أنه بمقدوره أن يفعل ما يشاء، فهذا هو ما كان يفعله ملوك الأمم الوثنية، ولكنه نسي لوهلة أنه ممسوح من الله العلي القدوس، كما أنه نسي أن الله لا يتغاضى عن أي خطية. وللأسف الشديد فقد نجح الشيطان في جر داود من خطية مريعة وهي الزنا إلى خطية شنيعة أخرى وهي القتل. فنحن نقرأ في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 11 والعدد الخامس: وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. وعندما سمع داود بخبر حبل بثشبع راح يفكر في طريقة للتخلص من تلك الورطة، لذلك فقد استدعى زوج بثشبع من الحرب على أمل أن يضطجع زوجها معها فيبدو كأن الحمل طبيعي، ولكن زوج بثشبع كان مخلصا جدا للجيش ولرفاقه الجنود، لذلك فقد رفض الذهاب إلى بيته. وعندما سأله داود عن سبب عدم ذهابه إلى بيته أجابه قائلا: إن تابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. وهكذا فقد فشلت خطة داود، وقد دفعه ذلك إلى تدبير مكيدة أودت بحياة زوج بثشبع. فقد أمر داود قائد الجيش أن يضع زوج بثشبع في الصفوف الأمامية لكي يضمن موته، وقد نجحت خطته بالفعل فمات الرجل. وبهذا فقد اقترف داود خطيئتين شنيعتين بدلا من واحدة، الأولى هي الزنا والثانية هي القتل العمد. ونقرأ لاحقا أن داود ضم بثشبع إلى بيته فصارت له زوجة وولدت له ابنا. وعندما نقرأ هذه القصة من الكتاب المقدس، قد يظن القارئ أن القصة انتهت عند هذا الحد، ولكن في الحقيقة أن السماء اهتزت لما حدث. فنحن نقرأ في العدد 27 من نفس الأصحاح: وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. فلسبب ما لم يفطن داود إلى أن ما قام به هو خطيئة شنيعة، ومن الواضح أنه أكمل حياته كالمعتاد. لهذا فقد أرسل الله نبيا يدعى ناثان لمواجهة داود بخطيئته. ويمكنك صديقي المستمع أن تقرأ تفاصيل الحادثة في الأصحاح 12 من سفر صموئيل الثاني. ومع أن الله لم يحكم على داود بالموت، إلا أنه عاقبه عقابا صارما. وقد أعلن النبي ناثان عقاب الله قائلا على لسان الرب: والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك، فيضطجع مع نسائك في عيني هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر، وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. ومع أننا نقرأ في الأصحاح نفسه أن داود اعترف بخطيئته، إلا أن الله قضى بموت الطفل الذي ولدته بثشبع. وعندما نقرأ هذه القصة أو نستمع إليها، فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا هو ما قاله يعقوب في رسالته الأصحاح الأول في العددين 14 و15: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وما أصدق هذه الكلمات على حياة داود وعلى حياة كل شخص منا. فالخطية بشعة جدا، وهي تتكاثر كالخميرة إن سمحنا لها بالتواجد في حياتنا دون أن نعترف بها ونتوب عنها. ولعلك تتعجب عزيز المستمع لأن الله عفى عن داود، ولكن هذا ليس بالشيء الغريب عن الله، فالغفران هو جزء لا يتجزأ من نعمة الله المدهشة. وهذا أمر يستحق منا بعض التفكير والتأمل. فجميع الناس بمن في ذلك المؤمنين معرضون للخطية، وهذا هو ما أكده الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول في العددين 8 و10، إذ يقول: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا، أي نجعل الله كاذبا، وكلمته ليست فينا. لهذا عندما نرى أن الله غفر لداود، فإن هذا يشجعنا لا على اقتراف الخطية، بل على تركها والاعتراف بها والتوبة عنها. فليست هناك خطية لا يستطيع الله أن يغفرها لنا، ولكن الأمر يتطلب توبة صادقة، بل وربما الكثير من الدموع الحقيقية. وبالطبع فقد نتمكن من خداع الناس من حولنا، ولكننا لا نستطيع أن نخدع الله. فالله يرى أعماق قلوبنا ويعرف ما إذا كنا نادمين حقا وما إذا كنا قد تبنا أم لا. فإن كانت توبتنا حقيقية فسوف نحصل على الغفران من الله. فالرسول يوحنا يقول في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد 9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كما أنه يقول في نفس الرسالة في العددين 1 و2 من الأصحاح 2: يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. وهكذا قد تكون صديقي المستمع قد اقترفت بعض الخطايا في حياتك، وقد تكون هناك خطيئة شنيعة تظن بأن الله لن يغفرها لك بتاتا، ولكن الكتاب المقدس يعلمنا العكس تماما. فهو يعلمنا أن الحل الوحيد لمشكلة الخطية هو الاعتراف بخطايانا إلى الله والتوبة عنها. وكما ذكرنا قبل قليل، يجب أن تكون التوبة صادقة لكي يقبلها الله. ومن الدلائل التي تشير إلى التوبة الحقيقية هي أن الخاطئ يظهر روحاً جديدة وتغييراً في سلوكياته، فعندما يحصل الخاطئ على غفران الله فإنه يمتلئ بالفرح والسلام بدلاً من الشعور بالذنب، وهذا بدوره ينعكس على تصرفاته وأفعاله وكل حياته. وفي أغلب الأحيان فإن التوبة الحقيقية تكون مصحوبة بالدموع، فمن جهة هناك دموع الندم والحسرة، ومن جهة أخرى هناك دموع الفرح الناشئ عن استعادة العلاقة والشركة مع الله. فلا يمكن للمؤمن الحقيقي أن يعيش في الخطية وكأن شيئا لم يحدث. وهذا هو ما حدث مع الملك داود بعد أن ذكره ناثان بخطيئته. لهذا فقد كتب داود المزمور 51 الذي يقول فيه: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، استر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا خلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. وفي ختام حلقتنا صديقي المستمع، أدعوك أن تأتي إلى الله الآن بتوبة صادقة، عالما أن الرب يسوع المسيح مات لأجلك على الصليب لكي يغفر لك خطاياك. فإن قبلته ربا ومخلصا لحياتك فسوف يستبدل الله دموع الحزن بدموع الفرح ويعطيك حياة جديدة في المسيح يسوع. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات في رعاية القدير.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.